بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وما بعد. قال ابن أبي العز رحمه الله وقوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال رحمه الله في شرحه: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، يعني على ظهر شيء حسي، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. يعني فالعقل بمنزلة العامي المقلد، والنقل بمنزلة العالم الكبير المجتهد. قال: فإن العامية يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما، فدل عليه عاميا آخر. ثم اختلف المفتي والداد، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. يعني فالعقل الآن، وإن كان هو الذي كما يقولون دل على صحة النقل، فلا يعني هذا أن العقل إذا عارض النقل يكون ماذا؟ يكون مقدما على النقل، لأن العامي إذا دل عاميا آخر على عالم فأفته العالم على خلاف ما يهواه الدال، فإنه وإن كان دالا له على العالم، لكن لا يعني أنه إذا خالف العالم يقبل قوله ويجعل قوله معتبرا، فهو مجرد دليل إلى من يجب الأخذ بقوله، ولا تعتبر مخالفته للعالم الذي دل عليه. قال هنا: فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتن. فإذا قدمت فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك. يعني ولو كان الوجوب الأخذ بقوله والواجب تقليده لأظهرت الحكم الشرعي من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى دلالة ولا إلى إحالة. يعني فالعامي عند أن يدل على غيره، هذا يدل على أنه ليس أهلا لتلقي الأحكام، ولهذا دل على من هو أهل لتلقي الأحكام. وهكذا العقل لما دل على صحة النقل الذي منه تتلقى الأحكام الشرعية، دل على أنه بنفسه ليس مستقلا ولا أهلا لتلقي الأحكام الشرعية، وإنما هو وسيلة لمعرفة الأصل الذي تتلقى منه الأحكام الشرعية، وهو الماذقان وهو النقل. قال: فموافقة أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة. يعني موافقته له بأن هذا العالم مفتن، هذا لا يعني أن كل مسألة يجب فيها موافقة الدال، فإن الدال عامي ليس أهلا ولا عنده استقلال لمعرفة أحكام الشريعة، وإنما غاية ما يدركه أن هذا من أهل الإفتاء وأن هذا من أهل العلم. فإذا وافق إنسان هذا الدال في مثل هذه الجزئية، هذا لا يعني أن بقية الأحكام الشرعية أيضا لا بد من موافقته فيها، وهذا كالعقل. فإنه وإن كان هو السبيل والطريق لمعرفة القرآن والسنة، لأن العقل آلة الفهم، العقل ماذا يا إخوان؟ آلة الفهم، والطريق الموصل لمعرفة ماذا يا إخوان؟ النقل. وعلى قول المعتزلة أنه هو الذي عرف به صحة النقل، سلمنا لهم ذلك. لكن لا يعني هذا إذا كان العقل هو الذي دل على صحة النقل وأن النقل هو الذي تؤخذ منه الأحكام أنه لا بد من اعتبار موافقته لكل ما في النقل، لكل ما في النقل. وإن عارض النقل العقل قدم العقل وألغي النقل كما يقولون، لأن هذا سبيله، سبيل هذه الصورة التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله. قال: فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. والعاقل يعلم أن الرسول معصوم، يعني إذا كان الدال العامي الدال لغيره على المفتي لا يلزم من ذلك موافقة هذا الدال للمفتي في كل شيء، وإلا فعند المخالفة يجب الإعراض عن قول المفتي والأخذ بقول الدال. هذا إذا كان معلوما في حق عالم غير معصوم قد يخطئ، وأن العام إذا دل غيره على عالم فلا يجب موافقة الدال، بل يؤخذ بقول من يقال العالم المفتي. هذا والعالم المفتي قد يخطئ لأنه ليس معصوم، فكيف يقال يعني فكيف بالرسول الذي هو معصوم عن الخطأ؟ فإن العقل غير معصوم، العقل ماذا يقال غير معصوم، بل عقول البشر تتفاوت، وربما تستقبح الحسن وتستحسن القبيح وتفرض المحال. فهذا العقل بمنزلة هذا العامي، بمنزلة ماذا يقال هذا العامي، والرسول والنقل بمنزلة ماذا يقال العالم. فإذا كان قول العامي الدال لا يقدم على قول العالم المفتي عند المعارضة، والعالم ليس بمعصوم قد يخطئ، فمن باب أولى أن العقل إذا خالف النقل أن يقدم النقل لعصمته، ولا يقدم عليه العقل لعدم ماذا يقال لعدم عصمته. قال: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منها أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميعا ما تقوله من مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، يعني العقل، فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك. يعني فإذا حصل التعارض بين كلامك وبين ما أوجبته العقول فنأخذ بما أوجبته العقول حتى لا نقدح في العقل الذي هو الأصل في الدلالة على صدق قولك. قال: فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا، بل بما جاء به الرسول لم يكن هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا. يعني لو قال قائل هذا الكلام فإما أن يكون لم يدخل في الإسلام فيبقى على كفره الأصلي، وإما أن يكون دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله ثم قال هذا الكلام فيحكم عليه ما يقال بالردة، وحكمه في هذا الحال أن يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا يا إخوان لما قال ذو الخويصرة للنبي عليه الصلاة والسلام لما عارض قسمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قائم على الوحي المعصوم فعارضه بعقله فقال: هذه قسمة إيش؟ ما أريد بها وجه الله، ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله. فاتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش في دينه وفي صدقه وفي تشريعه وفي صحة ماذا إخوان تشريعه. فالواقع هذه الواقعة هي من هذا القبيل، وهي معارضة ذي الخويصرة بعقله للنبي صلى الله عليه وسلم لما فعله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فكان الحكم في حق ذي الخويصرة أنه ماذا إخوان؟ من أهل النفاق ومن أهل الكفر. ولما قال عمر وخالد رضي الله عنهما يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما الحكم عليه بالنفاق والردة والكفر، ولم ينكر عليهما صحة ما سألاه من القتل، وإنما منع من قتله لمعنى آخر، وهو لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل من لم أو جعل من عارض ما شرعه بوحي الله عز وجل بعقله، بعقله الذي يعني مال يقوان القاصر، ورد تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، جعله منافقا يستحق القتل بالإقرار، بإقراره لعمر وخالد رضي الله عنهما. فهذا يدل ويشهد لصحة ما قاله ابن أبي العز حيث قال لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، ولهذا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني ويحك من يعدل إذا لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء. فحصل الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام وأقر حكم عمر رضي الله عنه وخالد رضي الله عنه عليه بالنفاق والقتل. قال بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يقول أن يؤمن عندكم إيش؟ لأمكن كل أحد لأمكن كل أحد أن يؤمن ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة. ولماذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ لأن عقول الناس وأفهامهم تتفاوت وتختلف في الفهم والتصور والإدراك. فلهذا قطع الله سبحانه وتعالى ما يرد على العقول من مثل هذه الأحوال وما فيها من هذا التفاوت، فأمر وألزم بعدم التأخر وبعدم التردد لقبول قضاء الله وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا يتخيرون ولا يأخذون بسواه. وأصحاب العقول يعني ما يخوان كأنهم يقولون ويستدركون على الله عز وجل فيقولون بلى لنا أن نستدرك إذا خالفت عقولنا ما جاء به إيش الرسول. هذا مقتضى قول يعني قول ما يخوان هؤلاء العقلانيين، هذا مقتضى قول هؤلاء العقلانيين. ولهذا الذين يقولون بأن العقل إذا خالف النقل قدم العقل ورفض النقل، قولهم هذا كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كفر، قولهم هذا كفر لأنه رد للرسالة، لأنه ماذا يقول رد للرسالة. وهل عارض يعني ماذا يقول عارضت الأمم الكافرة الأنبياء والرسل؟ وهل عارض المشركون نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء به وما دعا إليه؟ إلا بعقولهم، إلا ماذا يقول بعقولهم. ألا لو قلنا لهم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية الذي جاء بعث الله به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو من المسائل اليقينية التي الأصل فيها العقل أو تؤخذ من النقل؟ لا شك أن مذهبهم أن التوحيد عموما يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العقل، يرجع ماذا يقال إلى العقل. وما عارض به كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم بماذا عارضوه؟ عارضوه بعقولهم، عارضوه ماذا يقال بعقولهم. ومع هذا أنكر الله عليهم وأنكر رسوله عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن مات منهم على ذلك، مع أنه ما حكم بما حكم به وما بقي على ما بقي عليه من الملة التي تخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالعقل، إلا ماذا يقال بالعقل. كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا ماذا يقال لشيء عجاب، يعني تتعجب من العقول أن يجعل الآلهة إلها إيش واحدا. إذن فهم قالوا خالفوا ماذا يقال التوحيد بعقولهم، والتوحيد عند هؤلاء المعتزلة يؤخذ من ماذا يقال من العقول. فليكن المشركون ماذا يقال هم الأصوب طريقا والأحسن هديا من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأن هؤلاء أدركوا التوحيد، أدركوا مسائل التوحيد بعقولهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أدركوه ماذا بوحي الله سبحانه وتعالى. هذا مقتضى قول هؤلاء المعتزلة، هذا مقتضى ماذا إخوان قولهم. وعلى قولهم كما يقول السمعاني رحمه الله في كتاب القواطع، لم تكن هنا يعني ما لو كان العقل هو السبيل وهو الموصل إلى معرفة التوحيد والإيمان لما كانت هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى بعثة الرسول، لأن الناس والخلق لديها عقول يعني ماذا إخوان تميز بها بين الأمور، تميز بها بين الأمور. لكن لما كان لابد من بعثة الرسل لإقامة الحجة على العباد، دل على أن العقل لا تقوم به حجة، لأنه لا يدرك حقا ولا يميز بين ماذا إخوان بين حق وباطل. وإنما العقل يا إخوان إنما العقل إنما هو مجرد آلة فهم للنقل، هو مجرد آلة لفهم النقل. وإنما الحجة هي في النقل، الحجة والبيان والدين يؤخذ من وحي الله سبحانه وتعالى الذي هو النقل. والعقل إنما هو مال يخوان وسيلة لفهم النقل، إنما هو مال يخوان وسيلة لفهم النقل، وإلا فلا يدرك الأحكام الشرعية على وجه الاستقلال، خلافا للمعتزلة الذين يقولون العقل يستقل بإدراك هذه الأحكام ولا يحتاج الرجوع إلى النقل فيها، بل العقل كاف في إثباتها، بل إذا خالف العقل النقل طرح النقل وأخذوا مال يخوان بالعقل. قال: إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. ولو نظرنا يا أخوان إلى يعني ماذا يا أخوان هذه الأحكام، إلى الاستدلال على هذه الأحكام من قبل العقل والنقل، لرأينا أن إثباتها عن طريق النقل غير مضطرب ولا مختلف، بل هو ماذا يا إخوان متوافق، لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسوله، وهو وحي بعلم يعني ماذا يا إخوان محيط ليس فيه قصور ولا أدنى نسبة من الجهل، لأنه مبني على علم الله سبحانه وتعالى العام الشامل المحيط بكل شيء. فلهذا لا يقع في كلام الله ولا كلام رسوله، لأنه وحي من الله تناقض، ونفى الله عز وجل هذا التناقض عن كلامه وعن تشريعه الذي أنزله في كتابه وحاول إلى رسوله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ولو نظرنا إلى يعني مال يا أخوان أرباب العقول وما خاضوا فيه من تقرير هذه المسائل والأحكام، لوجد الإنسان أنهم تناقضوا فيها تناقضا عظيما، لا يستقرون على رأي ولا يتفقون على يعني ما إخوان على فهم، بل يجتمع العدد منهم فيخرجون من مجلسهم، وبعضهم ما إخوان يكفر بعضا وبعضهم يكفر بعضا، وكفى دلالة على بطلان العقول وأنها لا تنسجم ولا تنضبط قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. والعقل ما ينتج عنه ليس من عند الله بل هو من عند البشر، وقد أخبر الله أنه محل ومظنة الاختلاف الكثير، وهذا يشهد لصحته الواقع، وهذا ما إخوان يثبت صحته ويدل على صحته الواقع. فخبر الله عز وجل صدق لا محالة، وجاء الواقع الذي ما إخوان أثبت صدق ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى من أن ما كان من عند غير الله فسبيله الاختلاف وعدم الانسجام والاتفاق. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حاميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال: ونظائر ذلك كثيرة في القرآن، يعني أنه هدى وبيان ورشاد ودلالة إلى غير ذلك. فأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر، فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، الثاني باطل. وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، لأن الإجمال يعني ماذا يا أخوان؟ محل إشكال. الإجمال محل إشكال، والإشكال ينافي البلاغ المبين وينافي الهداية والدلالة الواضحة، ينافي الهداية والدلالة الواضحة. إذن فبلاغه وكلامه فيما يتعلق بالإيمان و يعني مسائل التوحيد والإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، إذا كان بألفاظ مجملة فمعنى هذا أنه لم يبلغ البلاغ المبين، والله عز وجل قد وصف وحيه وشرعه بأنه بلاغ مبين. إذن فليس البلاغ بألفاظ مجملة. قال: وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين وترك الناس على المحجة البيضاء، على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وإنما تكلف الخلف وخاضوا في علوم اليونان ويعني ماذا يا إخوان من علوم الكلام والفلسفة والمنطق ونحو ذلك، فتصوروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ البلاغ المبين، لم يبلغ البلاغ المبين، وهذا معناه أن هذه العلوم أثرت في نفوس هؤلاء الناس المنتسبين للإسلام حتى يعني ما يا إخوان توافقوا مع أعداء النبي عليه الصلاة والسلام من الأمم الكافرة الذين لا يعترفون ما يا إخوان بنبوته، لأنه إذا لم يكن قد بلغ البلاغ المبين فمعنى ذلك ما يا إخوان أن نبوته إما باطلة وإما ما يا إخوان ناقصة، إما باطلة وإما ناقصة، لأن النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى لا يتوفاه الله حتى يبلغ البلاغ المبين وحتى يدل أمته على خير ما يعلمه ويحذرهم من شر ما يعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ورسول ولا رسول إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. قال رحمه الله: قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال ابن أبي العز رحمه الله: هذا تقرير للكلام الأول وهو وجوب توحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع والاقتصار على النقل وعلى الوحي في معرفة التوحيد والإيمان وسائر أحكام الشريعة والقناعة بذلك والتسليم والانقياد والإذعان وعدم الانتقال إلى ما حضر الشرع الانتقال إليه والالتفات إليه من الاعتماد على العقول البشرية وعلى ما صنعته أيدي البشر، فإن هذا مظنة الزلل وذاك طريق السلامة والنجاة، فلهذا قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد. إذا انتقل عن النقل إلى العقل فهذا الانتقال بينما هو يريد أن يصل به إلى التوحيد يحجبه عن معرفة خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، ولهذا أفسد الناس ما يخون توحيدا وأفسد الناس إيمانا ومعرفة وعلما بالله عز وجل وبدينه وشرعه هم أهل الكلام والمنطق وعلم الفلسفة، أبعد الناس عن حقائق الإيمان، لأن هذه العلوم التي انشغلوا بها وزعموا أنها توصلهم إلى المعارف والحقائق الإيمانية مشتملة في غالب موادها على مواد فاسدة، على مواد فاسدة كفرية، من يعني ماذا إخوان نشبت في قلبه وفؤاده يعني كانت سببا في زي قلبه وفي ضلاله وانحرافه وهذا ما اعترف به وأقر به كبار المتكلمين كما سيأتي طرف من ذلك عن الغزالي رحمه الله. قال: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل في غيرها بغير علم، والمقصود بأصول الدين مسائل الاعتقاد، وهذا يا أخوان كما سبق في أول الكتاب أن هذه العبارة من العبارات المجملة التي أطلقها المتأخرون وفيها إجمال كما نبه على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الضابط قد يعسر في التمييز بين الأصل بين ماذا وبين الفرع كما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان وفي غيره، ولكن الأولى أن يعبر فيقال مسائل ماذا إخوان الإيمان أو مسائل التوحيد أو يعني ماذا إخوان كما عبر بعض السلف المتقدمون الشريعة. أو يعني ماذا يا أخوان الفقه الأكبر أو نحو ذلك. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وانظروا هنا إلى قوله ما ليس لك به علم، عبر بلفظ العموم، هو حرف ما المبهم الدال على العموم، وهذا شامل لكل شيء حتى في أمور الدنيا. لا تقف ما ليس لك به علم، ولهذا من تطبب أو ادعى حرفة ومهنة فهو ضامن، فهو ما الإخوان ضامن لما يفعل، إن تطبب فأضر وأفسد ضمن ما حصل بسبب يعني أنه خاض فيما لا يعلم من الضرر والفساد، وإن ادعى حرفة ومهنة فعمل بها لغيره فأضر وأفسد كان مالكا كان ضامنا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يجادل في الله بغير علم، يخوض في الله عز وجل في الإيمان به وبأسمائه وبصفاته وتوحيده بغير علم، بغير ما يخوان علم. ثم ذكر أن هذا اتباع لكل شيطان مريد، الخوض فيما يتعلق بالله عز وجل بغير علم هذا من اتباع كل شيطان مريد، وهذا من أسباب الضلال. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. والعلم النافع، العلم النافع المؤدي بأهله إلى النجاة والسلامة، إنما هو مال يا إخوان، إنما هو ما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الهدى والدلالة والبيان فيما جاء به الله وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا هذا فيعني مال يا إخوان مظنة الضرر والفساد والضلال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. يعني فالهدى، الهدى إنما هو ما جاء من عند الله بنصوص هذه الآيات، وأن العلم هو هذا، وما لم يكن من الله عز وجل ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام فليس بعلم ولا هدى، وصاحبه متبع لكل شيطان مريد. وهكذا أيضا ماذا يا أخوان، يعني هذا منه سبيل الضلال وخسارة الدنيا والآخرة. وهذه الآيات يا أخوان أظن كافية، هذه الآيات كافية في الدلالة على فساد وعلى بطلان ما يعني ماذا يا أخوان يقرره المعتزلة والجهمية من القواعد العقلية والاستغناء بها والاعتياض بها عن دلائل النقل التي أوحاها الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى رسول عليه الصلاة والسلام. قالوا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والحديث حسن يا أخوان، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وقال الألباني هنا حسن كما قال الترمذي وعزاه إلى المشكاه وصحيح الترغيب. قال ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجه في الصحيحين، يعني الذي هو شديد الخصومة، الألد الخصم أي الشديد في الخصومة والشديد في مخالفة الحق وفي جلب الشبهات وإيراد الإشكالات للانتصار للباطل، هذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام الألد الخصم أي الذي هو شديد الخصومة في الباطل، الذي هو شديد الخصومة في الباطل لا يقنع بهدى الله عز وجل ولا بما أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يحكم هواه وعقله ويعارض شريعة الله ويعارض النقل بهواه وبعقله. قال ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده المتعلق بتوحيد المتابعة، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول. ومعنى هذا الكلام يا اخوان ان الانسان اذا جاءه الحق باوضح دليل واوضح برهان ثم تركه لرأي رآه او لهوى في نفسه او لرأي اخر ليس قائما على حجة ولا برهان، فان هذا منه قائم على هوى. هذا منه ماذا يا اخوان؟ قائم على هوى. لماذا؟ لانه لو لم يكن الهوى هو المسيطر عليه وهو يعني المرجح لما أخذ به لما أخذ بما يخالف ما دل عليه ما الإخوان قول الله وقول الرسول عليه الصلاة، ما دل عليه النقل والوحي. طيب، فهو في الحقيقة إنما هو متبع لهواه، هو متبع ما الإخوان لهواه. وإن كان قد يكون أخذ قول بعض من هو ذو قصد حسن فيما قاله من رأي، فيما قاله ما الإخوان من رأي، و هذا الذي أداه إليه اجتهاده، لكن من عداه الواجب عليه أن يتحرى الحق، الواجب عليه أن يتحرى الحق وأن يلتمس البرهان الذي ما يقال جعله الله السبيل للاعتقاد والعمل، جعله الله سبحانه وتعالى سبيل الاعتقاد والعمل. فمن يعني ما يقال قال برأيه وهواه، أو من لم يسلم الرسول وعارض قوله أو تركه لرأيه أو لهواه أو لقول أحد من الخلق، طيب، فإنه لا محالة إنما يقول بالرأي والهوى. وإن كان أخذ بعض ما أخذه عن رجل من أهل العلم والفضل، فالرجل من أهل العلم والفضل له عذره، له عذره، لأنه لما علم منه من الخير والفضل والدين والقصد الحسن يعلم أنه ما قال بما قال إلا بقصد حسن، إلا ما يقال بقصد حسن واجتهاد بالغ أراد فيه الوصول إلى الحق فأخطاه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ماذا؟ يعني إذا صدرت المقولة المخطئة من أحد من أئمة الإسلام فاغتفرت له هذه العبارة أو المقولة المخطئة، فلا يغتفر لمن جاء بعده إذا بلغته ماذا إخوان الحجة، لا يغتفر لمن جاء بعده إذا بلغته الحجة. قال ولهذا لا تبدع عائشة رضي الله عنها ومن قال بقولها في إنكار عذاب القبر، ويبدع من جاء بعدها إذا قامت عليهم ماذا إخوان الحجة. فالإنسان إذا أخذ بقول سواء قوله ورأيه وهواه القاصر المبني على الجهل، أو كان أخذ باجتهاد غيره الذي خالف الصواب وترك في الوقت نفسه ما علم دليله وبرهانه الواضح، فإنه ما حصل منه ذلك إلا أخذا للرأي والهوى، لأنه لو كان متجردا وبعيدا عن ذلك لأخذ بالحق وترك ما عداه، وترك ما يخوان ما عداه. والخطأ الذي أخذه عن أهل عن باجتهاد المجتهد له عذره كما نص هذا على هذا أهل العلم كما هو قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن من يأخذ بقوله مع قيام الحجة والبرهان ليس له عذر، ليس له ما يقال عذر. قال رحمه الله ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده. ولأن المخلوق إخوان وإن كان بعيدا عن قصد اتباع غير الصواب إلا أنه في أقل حال ليس بمعصوم عن ماذا إخوان عن الخطأ، ليس معصوم عن الخطأ وعن مجانبة الصواب، وإن كان بغير قصد لاتباع الباطل، وإن كان بغير قصد لاتباع الباطل. قال فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول. وصاحب هذه الورقة جواب ما الإخوان فيما نقرأه، لأن الأخ هنا قال هل من كان عنده إشراك في المتابعة يكون عنده شرك في توحيد الباري جل وعلا؟ هذا هو الجواب الذي يذكره شيخ الإمام ابن عبد العز رحمه الله، لأنه قال فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. يعني ما يأخذ به مما يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ما أخذ بما أخذ به إلا عن نوع من الهوى، إذن فقد اتخذ إلهه، فقد اتخذ هواه يعني ما يقال إلها. وهذا قدح في التوحيد، لأن الواجب إفراد الله عز وجل بالعبودية والقصد والخضوع. ولا شك يا إخوان أن الإنسان لا يفعل ولا يأتي إلا بنوع قصد, إلا بنوع ما يفعل من القصد. والعباد أمروا بأن يخلصوا مقاصدهم لله عز وجل, أن يخلصوا مقاصدهم لله عز وجل. والشرك في العبادة كما هو معلوم يا أخوان, التوحيد في العبادة يسمى توحيد القصد وماذا والطلب, لأن العبد يقصد بفعله رب العالمين سبحانه وتعالى إرضاء الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله. فما يفعله العبد من أفعال وأعمال لا شك أن له فيه قصد وطلب, لا شك أن له فيه قصد وطلب. فإذا قصد ما يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام, ما يخالف شرع الله عز وجل, لا شك أن هذا نوع من القصد لما هو خارج عن طاعة الله عز وجل ولما هو بعيد عن مرضات الله سبحانه وتعالى, وهذا نوع من صرف القصد لغير الله عز وجل. ولهذا يا أخوان أهل العلم يقولون يعني بأن المعاصي من شعب ماذا يا أخوان؟ الشرك, من شعب الكفر, وأيضا فيها نوع يعني معنى من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا من جهة ماذا يا أخوان؟ من جهة أن العاصي يصرف شيئا من قصده لما هو بعيد عن مراد الله عز وجل, فيكون قد أشرك غير الله مع الله في شيء ماذا يا أخوان؟ من قصده. هذا معنى كلام من أبي العز رحمه الله, إلا أنهم لا يحكمون على العاصي بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين المعصية التي توجب الفسق وبين الشرك الذي يوجب الكفر, أن الشرك الذي يوجب الكفر القصد فيه إلى غير الله على وجه التعبد والتعظيم والإجلال. أما في المعصية والخضوع والذل, أما في المعصية فهو قصد عن نوع من الشهوة. العاصي لا يقصد ما يقصده من يعني الأعمال والأقوال معظما وخاضعا وذليلا ومتعبدا لما يقصد, ومتعبدا لما يقصد, لما يقصد, وإنما هو نوع من الميل, من ميل القصد إلى شهوة وهوى للنفس, إلى شهوة وهوى يعني ما يقصد للنفس. فهو من حيث أنه لم يخلص قصده لله, الذي لو أخلص قصده لله لما مال إلى هواه وشهوته ولقدم مراد الله عز وجل وطاعته على ما عداه. من هذه الناحية حصل منه نوع من التشريف في القصد لغير الله عز وجل. ومن جهة أنه لم يكن هذا القصد عن تعبد وتذلل وخضوع لما توجه إليه, لم يكن شركا مخرجا المال يا أخوان من الملة, كما هو الشرك الحاصل فيما يتعلق مال يا أخوان بعبادة غير الله عز وجل وصرف القربات إلى لغير الله عز وجل على وجه التعبد والتعظيم والخضوع والتذلل, الذي هو شرك وكفر مخرج من الملة. فمعنى قولها العلم أن المعاصي يعني فيها نوع من الشرك, هذا باعتبار ما في يعني ما يخل ما يصرفه العاصي من القصد إلى هذه المعاصي. والواجب على العباد أن يخلصوا مقاصدهم لربهم بحيث أنهم لا يقدموا يعني ما يخوان على طاعته وعلى مرضاته شيئا ما يخوان سوى ذلك, لا يقدموا شيئا سوى ذلك. فعند أن ينصرف العاصي بقصده إلى شيء من هواه وشهوته يكون ماذا يخوان قد نقص من كمال توحيده الذي هو كمال القصد وخلوص القصد الموجب لتقديم مرضات الله على ماذا يخوان على كل ما عدا ذلك. هذا معنى كلام من أبي العز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول, فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه, أي عبد ما تهواه نفسه, عبد ما تهواه نفسه يعني بمعنى بالمعنى العام, بالمعنى ماذا يقول عام العبودية, بالمعنى العام بمعنى ماذا يقول أنه يعني ماذا يقول دفعه إلى غير ما يتوافق مع مرضات الله وشرعه. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعيث عبد الدينار, تعيث عبد الدرهم, تعيث عبد القطيفة, عبد الخميصة, تعيث وانتكس. فسماه عبدا لهذه الأمور لا باعتبار أنه يعبدها ويعظمها ويتذلل ويخضع, بمعنى يصرف عبادة تقتضي الشرك, فيصرف نوع من أنواع العبادة لهذه الأمور سجود أو ذبح أو نذر أو نحو ذلك, وإنما المقصود أن قلبه تعلق بها وقدمها على بعض طاعة الله, فكان هذا منه نوعا من العبودية. وهذا بالمعنى ماذا يا إخوان؟ بالمعنى العام, هذا بالمعنى العام. طيب قال وإنما دخل الفساد في العلو في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله ابن المبارك رحمه رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات، يعني يجعلون الحجة والذوق والوجد وهو ما يقع في نفوسهم وما يخطر في أذهانهم من الأمور التي يرون أنها هي الحق ويعارضون بها النقل ويعارضون ما يقان بها النقل. فالذوق هو نور عرفاني يقذفه الحق ويتجلى في قلوب أوليائه بتجليه في قلوب أوليائه فيعرفون الحق دون النظر في كتاب ولا سنة. نور عرفاني يقذفه الحق ويجليه في قلوب أوليائه فيعرفون الحق به من غير رجوع إلى كتاب ولا مالقان ولا إلى سنة. والوجد هو كل ما يصادف القلب ويرد عليه دون تكلف أو تصنع، يعني بمعنى أن هؤلاء ماذا يا أخوان لا يحتاجون أن يرجعوا إلى كتاب ولا إلى سنة. ولهذا المتصوفة يقولون ويرون أنه يمكن للعبد أن يصل إلى الله عز وجل عن غير طريق الرسول، فيقول قائلهم حدثني قلبي ماذا يا أخوان عن ربي، ويقول بعضهم نحن نأخذ من الأصل ولا نحتاج إلى وسائر، وهذا منهم لاعتمادهم على الأذواق والمواجيد والخيالات والمكاشفات. وأما المكاشفات فهذا يعني يرجع إلى ماذا يا إخوان إلى الاطلاع على الأمور الغائبة. ولهذا المتصوف يقولون إذا أراد الواحد منهم أن يعلم حكم الله عز وجل في قضية لا يحتاج أن يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة، وإنما ينظر إلى اللوح المحفوظ، ينظر ماذا يا إخوان إلى اللوح المحفوظ وتحصل له هذه المكاشفة فيأخذ الحق من أصله وهو ماذا يا إخوان من اللوح المحفوظ. هؤلاء يا إخوان زنادقة، هؤلاء زنادقة، لأن أهل العلم يقولون من زعم أنه يصل إلى الله عز وجل بغير الرسول فقد كفر. وقد بين هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورد على من يزعم أنه يصل إلى الله بغير النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب التوسل والوسيلة، التوسل ماذا يا إخوان والوسيلة. ومن يقدم يا إخوان رأيا من الآراء أو قولا من الأقوال على ما عرف دليله وبرهانه الواضح من كتاب الله ومن سنة رسوله من قواعد الشريعة بمجرد أن صاحب هذا الرأي له نظرة قد لا نعرفها أو يعني ماذا أخوان يعلم ما لا نعلمه أو له نظرته وبصيرته التي لم يقترن بها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، هذا القول يشبه الاعتماد على الأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات. لماذا؟ لأن صاحبه يعتمد عليه اعتمادا جمليا بأن ينظر إلى هذا، إلى صاحب هذا الرأي وإلى صاحب هذا القول بأن له نظرة خاصة وله يعني ماذا بصيرة خاصة قد يدرك الحق ويدرك الصواب من غير أن يظهر ما يقال دليلا ولا برهانا، وفي الوقت نفسه هذا الأمر يعارض به ما عرف دليله وبرهانه. هذا الأمر يا إخوان يلتقي ويتقارب مع من يرى أنه يقف على الحق أو يأخذه بأذواق ومواجيد وخيالات ما يا إخوان وكشوفات، لأن من أعطاه الله ورزقه الله نظرة وبصيرة من حملة الشريعة وحملة علوم الدين لا شك أن هذه النظرة الله عز وجل يعطيها من يشاء، وهذه البصيرة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء، لكن لا يعني هذا أن هذه النظرة وهذه البصيرة بمجردها تكون حجة وتكون ملزمة وتقتضي رد ما عداها من الأقوال ولو كانت قائمة على الأدلة من غير أن تكون هذه النظرة وهذه البصيرة مصحوبة بدليل واضح، لأن هذه النظرة وهذه البصيرة في الواقع التي لا شك أن الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده ويتفاوت الناس فيها كما قال سبحانه وفوق كل ذي علم عليم، إلا أن هذا التفاوت وهذا الرزق من الله سبحانه وتعالى في هذه المعاني يقتضي مزيد قوة الحجة على من أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يقول عندما أعطاه الله هذه النظرة ومزيد الإيضاح والدلالة والبيان لمن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه البصيرة. أما أن يظن أن هذه النظرة وهذه البصيرة تقتضي أن صاحبها يعني يدرك الحق من غير أن يرجع إلى دليل من كتاب أو سنة، فهذا قول يلتقي مع من يرى أنه يدرك الحق بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات، لأن الله لم يجعل حجة على خلقه إلا بكتابه ولا إلا بكتابه وبسنة رسوله، ولم يجعل لأحد أن يشرع شريعة أو يثبت حكما إلا أخذا من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بمجرد يعني ما يا إخوان الظنون والتصورات المجردة أو الآراء ما يا إخوان المجردة. قال قالوا الرهبان وهم جهال متطوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطنة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله. هذه النتيجة يكون وهذه الحقيقة، أن من قدم قولا لا دليل عليه بمجرد أن صاحبه له نظرة أو بصيرة ورد به قولا قائما على دين وبرهان آل أمره إلى أنه يعني ما يخوان يقرب من هؤلاء الذين ما يخوان يأتون بدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون إذا تعارض السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. فعلينا يا إخوان أن ننتبه لمثل هذه المداخل الشيطانية والأساليب التي يستزل بها العبد حتى يقع في شراك الباطل وفي حبائل مال إخوان وفي حبائل الشيطان. ولك يا عبد الله فيما أوحاه الله إلى رسوله وأنزله في كتابه بنيا، إذا علمته وفقهته وأدركت معناه ومقصوده بوجه صحيح وعلى وفق الضوابط والقواعد الشرعية العلمية لك في هذا مال إخوان غنية، وما عداه يعني مال إخوان فهو مردود، وأهله إن كانوا من أهل الهوى والضلال فهم مذمومون، وإن كانوا من أهل العلم والاجتهاد فهم مال إخوان فهم معذورون كما هم مقررون عند أهل العلم. والله أعلم، إن شاء الله إلى هنا نكتفي، وبعض الإخوان يقول عندهم درس فنحن نريد أن نمشي إخوان بالدرس، والذي عنده درس يحاول يطلب من المدرس أنه يؤخر قليلا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.
ها؟ ما يلزم منه تكثير البدع؟
لا ما يلزم.
إلا إذا حاجة. هذا لا شك هذه قد يكون كافرا قد يكون على حسب رتبة المخالفة. والقرافي رحمه الله تعالى لو كلام طيب يذكر فيه يعني يذكر فيه مراتب المخالفة. يقول كبيرة كبيرة. وهذا في النظر المشهد الذي ضمنتها إيش؟ ضمنتها المخالفة. يعني يكون كذا يعني يكون معطية هذا يختلف اختلاف نوع المخالفة وجه المخالفة على أي وجه أعطيه المخالفة. هو الأشراف هذا الأمر يرجع لما تضمنه المخالفة يعني لأن قدر الضرر وقبح المخالفة، وهذا يكون بمجرد ماذا؟ يجوز إلى منع الشرع على حسب الكفر. فننظر إلى